ما قعد شاف الغبر اخذ يبدو على ملامح حشام تأثر والغضب. قال له ما لي اراك غضبان؟ قال له انت اربع اشياء غلطت فيها. قال له ما هي؟ قال له اولا خلعت حذائك، وثانيا قعدت انت، قال لازم تبقى واقف الان اعطيك اذن، ثم سميتني ولم تكنني، سميتني وما كنيتني، زين، وبنفس الوقت ما لقبتني بلقب بأمير المؤمنين. قال له وحده وحده، اولا تقول لي انت ما كنيتني، قال الله عز وجل سمى اولياءه باسمائهم، قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، كلهم سماهم بأسمائهم، وإجى إلى أعدائك كناهم، قال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال كناه كنية وأولياء سماهم تسمية، هاي وحدة. ثانيا تقول لي ليش ما لقبتني بأمير المؤمنين؟ قال له ليس كل الناس يعتبرون إمرتك صحيحة، كثير من الناس بناهم اتهموا أمير المؤمنين، أنا لما أجي ليك أعطيك اللقب أكذب على الله، ما داعي تلجئني أني أكذب على الله، ليش؟ ما داعي أنا أسميك باسمك تخلصا من أن أكذب، لأن لما أخلع عليك اللقب معناه الناس مذعنة إليه، لا مو معلوم الناس مو مذعنة إليه، فأنا لا أقبل أن ألقبك. اثنين، قال له الثالثة تقول لي ليش قعدت ما بقيت واقف؟ قال له أنا سمعت عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يقول أشد الناس عذابا رجل جالس والناس وقوف حوله، يعني بقصد التكبر طبعا، اللي يقعد والناس واقفين ما يقدرون يقعدون وهو وحده جالس، لأن هو واحد من عباد الله ما يختلف عنهم، لا يجود ولا ينقص، ومخلي الناس مثلا يرفعون رجل ويضعون رجل، قال له هذا أشد الناس عذابا، زين، قال له هاي الثالثة، قال له أما الرابعة موضع الشاهد، تقول لي ليش خلعت نعلك؟ قال له أنا يوميا أخلع نعلي بين يدي رب القدرة خمس مرات، والله لا يغضب علي، في كل صلاة أنا أخلع نعلي وأصلي، الله ما يغضب علي، أنت تغضب علي معنى؟ فغفل عنه هشام، قام طلع عافى طلع. موضع الشاهد ان الله عز وجل عندما امره بان يخلع نعله اراد منه ان يكون على المستوى اللائق من التأدب بين يدي خالقه، لان عرفا انا الان لما ادخل للاماكن المطهرة اخلع نعلي، لما أضب للأماكن المقدسة أخلع نعلي، فالله عز وجل بحضرته، وإن كان الله في كل مكان، فلذين الله تبارك وتعالى لا يخلو منه مكان، لكن أكو أماكن جعلها عناوين مثل المساجد بيوت الله، أمرنا الله أن نعظمها أن نطهرها، فيكون يكون المسجد غاية بالنظافة، نحترمه ننظف ماديا ومعنويا، ماديا ما يطلب له واحد بحذاءه، ما ينقل له الوسخ، ما يجب عليه اخراج النجاسه اذا راها فيه، يطهره، يتعاهد فرشه، يتعاهد انارته، هاي كلها على التطهير او الرعايه او التكريم المادي، التكريم المعنوي ان يكرشه لذكر الله، يطلب للمسجد تكون قعدت بها ذكر لله، بها موعظة، بها كلمة خير، بها قراءة قرآن، مو حق المسجد للمنازعات والمجادلات والافتراء والكذب والبيع والشراء، لا، ولهذا المسجد ما وضع لهذا، المسجد بيت الله، واحنا كن نكرم بيوت الله عز وجل حتى الله يكرمنا، يعني هاي مواطن لطلب الرحمة، أنا أدخل أقصى اقصد من بيتي الى المسجد الشريف ادخل بالمسجد، وقصدي ان المسجد بيت الله، لازم تظهر علي اثار الاداب والخشوع والرعاية، لان بيوت الله شاهد لمن يرتادها بالايمان. فلذلك امره الله عز وجل بان يخلع عليه، قال فاخلع عليه. ثم بين العلة ليش، قال انك بالوادي المقدس طوى، انك بالوادي المقدس هو الطوى المستدير، يعني شيء المستدير مثل ما يقال قوي بالنسبة للبئر المطوية بالحجارة المستديرة. الوادي طوى يعني الوادي اللي يأخذ شكل مستدير حائر. وين هذا الوادي المقدس؟ أين مكانه؟ هنا الآراء تشعبت في تحديد مكانه. رأي أن الوادي المقدس هو إلى جانب جبل القدس، ورأي أن في لبنان، ورأي ولدني الرأيين يعبر عن الشام دائما، يقال أن الوادي المقدس بالشام، يعني اما بلبنان او الى جانب القدس. بدني رايين، وراي انه الوادي المقدس او الطور هو على ظهر الكوفه، وعليه جمله من الروايات من مختلف المذاهب. هذول عندهم روايات وذول عندهم روايات وذول عندهم روايات. شهر ابن حوشب يقول ظهر الكوفه، هو ظهر الكوفه هذا المكان اللي حصلت عليه المناجاة، عبر عنه بالوادي المقدس. وهذا الوادي كان يرتاده الأنبياء. أنا سبق أن أسلفت لك بالبحث اللي تناولت في سفينة نوح، وقلت لك مفشر المذاهب الإسلامية عامة يقولون آلاف من الأنبياء صلوا فيها المنطقة، كانوا يصلوها باعتبارها مكان مقدس طاهر وجاءوا للصلاة فيه. طيب الوادي المقدس إذن على هذه الروايات المتأخرة هو ظهر الكوفة، وعدنا مأثورات كثيرة بأنه هو الوادي المقدس، هو الوادي السليش. مثلا الله عز وجل يضفي قدسية على بعض الأماكن دون البعض الآخر، أعتقد هذا ما نقدر نعلله. ليش؟ يعني انت الان هذا تقدر تلقاه مضطرد في كل الكائنات. شلون يعني مضطرد في كل الكائنات؟ حتى تلقى لك هشاه واحد قوي البنية، قوي الجسم، قوي العضلات، شاهق، واحد تلقى له عادي وتعترض هذا ليش قوي. احنا طبعا نعلله بالعامل الوراثي، بس هذا تعليل قصير. هو العامل الوراثي شنو؟ كلهم لآدم. ليش ما يجي الوراثي للآخر؟ سعنا نعلل بسلالة، بس تعليل قصير النظر هذا. لكن ما نجي نقول لله عز وجل ليش واحد سويته قوي العضلات، او واحد سويته قوي التفكير، ليش جبت الكعبة حطيتها هنا مثلا، ليش ما حطها مكان ثاني، ليش مثلا جعلت المدينة المنورة في هذا المكان. فالمسألة ما نقدر نعترض. المفروض الله تبارك وتعالى هو احكم، هو خالق الخلق، وهو ابصر. مثل ما اكو اوقات اعتبرها كريمة، اعتبر هذا الشهر الكريم مثل ما يعبر عنه واحد من الصلحاء، يقول شهر رمضان واحد من 12 شهر، لكن هو احب الشهور الى الله، مثل يوسف احب اخوته الى ابيه، هذا الشهر احب الشهور الى الله، يعبر عنه شهر الله، شهر البركة، شهر المغفرة. من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له فأبعده الله. ورجيت انسلخ أيامه راحت، يعني بعد يومين ثلاثة نودع هالمائدة الكريمة ونسأل من الله عز وجل أن لا تمر علينا هذه الليالي وإحنا محرومين من رحمته. نسأل الله أن يرحمنا بهذه الأيام الكريمة برحمته، أن لا يبعدنا عن مائدته وعن عطائه في هذا الشهر الكريم. إذن أكو أوقات محترمة وأكو أماكن محترمة، وما عندنا تعليل كافي ليش الشهر دون الشهور. مع العلم الأوقات متناسبة، هي بعد من الأبعاد. كذلك الأماكن من الأرض والأرض متساوية، لكن الله فضل بعض البقاع على البعض الآخر. أشليش جعل هذا الوادي المقدس؟ جعل هذا الوادي المقدس لخواص ذاتية، لخواص عرضية، اتبع ما ورد. إذن هالبقعة هذه وادي مقدس حصلت عليه المناجاة، وبعد هو مأوى للأنبياء، مصلى للأنبياء. هذا الشرف الذاتي. الشرف العرضي شنو؟ الشرف العرضي هو ما صنعه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بهذا الوادي. سوى نقل العاصمة إلى من المدينة إلى الكوفة، وبالتالي إلى النجف. أنت تتصور هاي العملية إيش أغنت المنطقة؟ أولا العمل المنطقة هي منطقة حضارية، وحضارتها تمتد قبل الإسلام ب5000 سنة. اللي شوي عنده إمام، هاي كان مركز تبادل الأسرى هنا في هالمنطقة بالنجف. ما أدري لعلي هو وفق، أنا عندي في الكتيب إن شاء الله حاول أطبعه. الخلفية الحضارية للنجف قبل الإسلام، المنطقة تمتد حضارتها إلى 5000 سنة قبل الإسلام البلي، وفيها عناصر جداول من الثقافة مختلفة توحدت. هذه المنطقة كانت غنية جدا بالفكر، كان يغلب عليها الطابع المسيحي من ناحية، من ناحية ثانية طابع وثني، من ناحية ثالثة طابع ثالث ورابع، يعني عدة جداول من الأديان والعقائد والحضارات انصبت هنا. إلى أن شرفها الله بنور الإسلام، إجا الإمام علي نقل إلها عاصمة. يعني لما نقل عاصمته نقل المدرسة الفكرية اللي لعلي بن أبي طالب جابها لها المنطقة، نقل للمدرسة الفكرية دليل على وجود الاستعداد العلمي. ولذلك انت تلقى مدرسة الكوفة امتازت بخواص، اللي عنده شوية اطلاع على مدرسة الكوفة العلمية سواء اللغة العربية ومشتقاتها، التفسير الإسلامي، الفقه، نعم، العلوم العقلية، العلوم الأخرى، يعني العلوم الاجتماعية. الحقيقة هالتربة هذه انت مو تتصورها قوترة طلعت المتنبي أو طلعت الكندي أو طلعت نوع رجال من هالنمط. وبعدين لما أصبحت مركز الفقه طلعت لك أساطين الرجال، احتضنت علوم آل محمد على مدى 1350 عام. يعني أغنت الفقه الإسلامي، وخصوصا الفقه الإسلامي هنا ما خضع إلى غلق باب الاجتهاد. إحنا ما نغلق عندنا باب الاجتهاد، باب الاجتهاد مفتوح يسير الزمن، ما حجرنا على عقول الفقهاء أبدا. ظلت المدرسة الفقهية مستمرة تتفاعل وتنتج وأنقت عطاء فقهي لا حدود له. بس مع الأسف يعني إحنا ما نملك وسيلة إعلام للتعبير عن فقهنا. شيء آخر، ما أتصور الدنيا راح تبقى محرومة لهالدرجة. يوم من الأيام الله عز وجل يجعل فتقناة لآل محمد تبث علمهم. ليه؟ في الحقيقة أن هالمدرسة أغنت الفقه الإسلامي، وأغنت التاريخ الإسلامي، وأغنت اللغة العربية ببحوثها المعمقة وبعطائها. انت بوسعك ان تأخذ مؤلفات شخص او شخصين ممن عاشوا هنا وتعرف عطاء العلم الواقع. هاي كلها اجت ببركة نقل الامام علي لعاصمته الى هذا المكان. علي بن ابي طالب عندما انتقل الى هنا نقل الفكر، يعني نقل النظام، نقل الأدب، نقل الخلق العالي، نقل مدرسته بكل خواصها. مش عنده خواص هذا الرجل؟ مدرسته باب علم مدينة رسول الله، ورسول الله يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها. المدينة انتقلت إلى هذه المنطقة، فكان هذا الوادي المقدس بالإضافة إلى كونه مقدس، بالإضافة إلى كونه إلى بعد حضاري يمتد في أعماق التاريخ، بجد مدرسة الإمام علي. فأغنته بعطائها العلمي بس. وهي لحظة قدسية الرجل، الواقع أنت عندما تمر على بقعة هذا الرجل إلى جانبه تترى لك ملامح علي بن أبي طالب بكل ما يملك من فتوة ومن رجولة ومن عطاء فكري وعلمي، تلقاها واضحة على تربته، على هذه التربة الطاهرة، على هذا الوادي المقدس. فالآية تقول له اخلع اخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى. بعد بالاضافة الى هذا اجى شيء اخر شرفه، دماء الشهادة شرفت هذه البقعة الطاهرة. سقط علي بن ابي طالب في محرابه الكريم ودمه الطاهر، انما سقط على محرابه ليجسد لنا حقيقة ان هذا الرجل ولد في اشرف بيت من بيوت الله، وكان قلبه بيتا من بيوت الله، وختم له ببيت من بيوت الله، فهو الى جانب الله عز وجل، هو الى جانب الله، ما فارق الله وما فارقته عناية الله، وبالتالي خضب ثراه ايش؟ بدماء الشهادة. وطبيعي انت لما توقف على تربة قد خضبت بدماء الشهادة توقف تقدسها تكرمها تبعا لتكريم دماء الشهادة. ولهذا واحد لما وقف من شعراء الطف، لما وقف على تربة الحسين، لما وقف على تربة الطف بدأ يقدس هذه التربة. ليش؟ لأن التربة نهلت من دماء الشهادة، لأنها كرمت بالدم الكريم وشمت بدماء الشهادة. الحقيقة هذا معنى دأب عليه أدباؤنا وحضارتنا غنية به، وهي تقديس وتكريم البقعة التي تشبع من دم الأحرار ومن دماء الشهادة. ويقول لك شاعر: الجراحات والدم المطلول أينعت فالزمان منها خميل، ومشت تنشئ الفتوح، وبعض الدم فيما يعطيه فتح جليل، والدم الحر صرخة تنبئ الأحرار والثائرين هذا السبيل، وحديث الجراح مجد وأسمى سير المجد ما روته النصول. نعم، سقط دماء الحسين على هذا الثرى الطاهر، حتى شرب منه هذا الثرى الطاهر. ولهذا صاحب الأمر قائم آل محمد يخاطب في زيارة الناحية عندما يزور، من جملة ما يزور، يزور ذلك العبير: أيا كربلاء، يا عبير الدماء وزهب الدم العلوي لأبي، ويا صرح مجد بناه الحسين وأبدع في رصبه المعجب. الواقع الإمام يلتفت إلى هالناحية يزوره، يقول له: السلام على النحر المنحور، السلام على الصدر المربوط بحوافر الخيول، السلام على الشفاه الذابلات، السلام على العيون الغائرات، السلام على الخد التريب، تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح بغدير دمائي. هي بس شربت من الدماء؟ لا، لثمت خدا طالما لثمه رسول الله، رملة كربلاء لثمت خدا طالما وضعت عليه ثنايا النبي، ولذلك الشريف الرضي يشير يقول ووجوههم كالمصابيح فمن قمر غاب ومن نجم هوى غيرتهن الليالي وغدا جائر الحكم عليهن البلا يبروح العزيز شنان ساجم ابهل شمس وعلى التربان نايم ثلاث ايام عند الماي هذا الخد بقي على التراب ما دنا اليه احد الى ان وصلت اليه عقيله ال محمد عندما أدأت عياله ووصلت إليه انحدرت إلى ذلك الجسد رفعت خده عن التراب مسحت الدم والتراب عن وجهه بعد ببقايا حياته قبل أن يقطع الرأس فتح عينيه قال من زينب قالت فداؤك زينب قال أخي ارجعي لا تشمتي من الأعداء ارجعي احفظي لي العيال والأطفال اختنقت بعبرتها الدروب تدري ريد الأزلام زبار الضحان من وراء وجدام شبار الوقع ولا الغفا ونام
أيها الأحبة كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله لا تنسونا من خالص دعواتكم
سبحانك يا غافر الذنوب Amen.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل وأهلا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. أبرز أبعاد مسيرات الأربعينية. ونحاول الوقوف عند دلالات تجذر القضية الحسينية في الوجدان الإيماني للمسلمين وعموما والضمير الإنساني للعالم، وكيف يمكن لهذه الزيارة أن تصلح واقع الأمة. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تعد زيارة الإمام الحسين عليه السلام في 20 من صفر في كربلاء أو الزيارة الأربعينية أكبر مشروع إصلاحي لواقع الأمة بهدف بنائها على المستوى التوعوي والفكري والعملي، باعتبارها أكبر تجمع إنساني وعالمي يتجاوز الطابع الديني، ويشكل حدثا اجتماعيا غير مسبوق في العالم لما تجمعه الزيارة من دلالات على المستوى التربوي والعقائدي وكذلك السياسي والإعلامي والثقافي. فهناك الارتباط والامتداد الماضي والحاضر والمستقبل ومفاهيم بناء النفس الإنسانية، فهي تؤمن أبعاد استراتيجية في النهضة الحسينية بمعناها التقدمي التحرري الأوسع، دلالة من الزمان وكذلك المكان. ويظهر البعد الشمولي فيما ترسخه الزيارة من نهج صراع الحق ضد الباطل فكريا وسياسيا عبر إدامة حالة الصراع مع الطواغيت والعمل على تفكيك أجندة الخصم وإبطال أدواته وترشيد القواعد الشعبية وربطها بالفكرة والمنظور والمشروع عبر منظومة من المفاهيم. فالزيارة وإن تتسم بالطابع المذهبي الشيعي إلا أنها تعبر عن تجذر القضية الحسينية في الوجدان الإيماني للمسلمين عموما والضمير الإنساني للعالم أجمع، فضلا عن أنها تعد شعيرة من شعائر الله التي أكدت الشريعة على تعظيمها لسموها ورفعة أهدافها، وجعلت تقوي القلوب ناتجا طبيعيا ملازما لها لما لها من الأثر في اجتماع القلوب حولها في إحياء دين الله ونصرة لأهداف رسالة الأنبياء في رفض الظلم على مدى تاريخ البشرية، فضلا عن أنها تشكل المزيد من الدروس الأخلاقية وتحمل أبعاد جمة أبرزها البعد السياسي. فالقضية الحسينية هي قضية حتمية الصراع والمواجهة ضد الحكم الجائر، وليس لأجل السلطة والهيمنة والغلبة، وهي صراع الحق ضد الباطل على مر الزمان، وتؤكد على المشروع المقاوم الذي يستلهم من ثورة الطف وقضيته في رفض الانكسار ومحاربة الاستكبار وعدم المهادنة أو الخضوع والخنوع أو سلب الكرامة. كما أن زيارة الأربعين تشكل فرصة لإظهار قوة انعكاسات القضية الحسينية في مواجهة الظالمين وقدرتها على تحويل مجرى الأمور وأحداث التحولات منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران وسقوط نظام صدام في العراق ونجاح حزب الله في لبنان في مقارعة العدو الإسرائيلي ونمو محور المقاومة من العراق إلى اليمن، إضافة إلى كل حركات التحرر في العالم التي استلهمت من ثورة الطف مقارعة الظالمين، وآخرها إفشاء المحاولة المخططة لها لحرف العراق عن مساره الإسلامي ووضعه على سكة التطبيع المشؤومة من خلال المؤتمر الفاشل الذي عقده أزلام الاستعمار في أربيل، والتجاهر بالتطبيع مع الكيان الصهيوني والتراقص على جراح الأمة الإسلامية وشهداء الشعب الفلسطيني. كما تستحضر مستمعين الأكارم الزيارة القيم والمبادئ من شعارات الثورة ورمزية إيحاءاتها وهتافاتها لتبلور إرادة التغيير وإثارة روح التحدي وكسر حواجز الخوف والجرأة في إدانة الباطل، بما تجسد أربعينية الإمام الحسين عليه السلام لوحة ديمقراطية متقدمة بالمفهوم الحديث في مسيرات التأييد والتضامن مع أهداف هذه المسيرة الحسينية الخالدة في إصلاح المجتمع واستنهاض الأمة وإنهاء الاستبداد وتحرير إرادة الأمة من حكم القهر والتسلط والهيمنة الفكرية وإقامة الحق وتقوية أهله وتوفير القسط والعدالة الاجتماعية وتطبيق حكم الشريعة وإزالة البدع والانحرافات وإيقاظ روح المقاومة وهدم مشاعر الخوف والهلع من النهوض ومقارعة الظلم وإلهام الثورات والانتفاضات. التحايا موصولة لكم السمعين الأفاضل من جديد في لقائنا هذا، حدث وحوار أبرز أبعاد مسيرات الأربعينية محورنا في هذا البرنامج، وأنتقل لمساهمات الأحبة في هذا الإطار، حيث جاءتنا مشاركة الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، الرسالة الصوتية التي أستمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أبرز أبعاد أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء هو الزخم المليوني، الحضور الكبير الذي تجاوز 20 مليون زائر من معظم الدول الإسلامية، مما دلل على وحدة الأمة الإسلامية وحبها لآل البيت، وكذلك حضور الزوار من فلسطين المحتلة الذي عزز ارتباط الأمة الإسلامية بالقضية الفلسطينية، القضية الأولى في اهتمامات أحرار الأمة الإسلامية، وأيضا النجاح اللافت وحسن التنظيم والتعاون فيما بين إيران والعراق في هذا المجال. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنتم، شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك معنا في هذا البرنامج، بارك الله بك أخي الكريم. وانتقل إلى رسالة الأخت الكريمة فاطمة من البصرة العراقية. مسيرة الأربعين الحسيني هي انتصار الدم على السيف وانتصار الحق المحمدي العلوي على الباطل الأموي لمعاوية ويزيد، وهذا ما نشاهده في عصرنا الحاضر. شكرا جزيلا لأختنا فاطمة من العراق ومن البصرة تحديدا، نشكرها جزيل الشكر. وأشكر الأخ الفاضل السيد يحيى الحيدري الذي يكتب: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارة سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. بارك الله بك يا سيد يحيى المستمع الدائم لإذاعة طهران. أنتقل إلى الأخ العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن، وهذه الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا.
مساء الخير. أبعاد المسيرة الأربعينية للحسين عليه السلام: أولا، تذكر جميع المسلمين وغيرهم بأننا نتبع الحسين أبو الأحرار أبو الثوار وجميع أهل آل بيت في أقوالهم وأفعالهم، وأيضا تنسيخ هذه الزيارة في عقلية الأجيال القادمة. وثانيا وأخيرا، نخبر أو نثبت للعالم بأن لنا مرجعية حريصون عليها في عقيدتنا. أي ما معنى هذا الكلام؟ أي أن لا أحد يستطيع قتلنا أو اختراق عقيدتنا، لأن قوتنا مستمدة من الله ومن الحسين وأهل البيت. وشكرا لكم.
حياك الله، شكرا جزيلا لصبحي عبد الحميد من الأردن على تواصله معنا في إذاعة طهران ولقائنا هذا. وإلى رسالة مكتوبة أخرى من الأخ العزيز أبو مرتضى من العاصمة طهران الذي كتب لنا: السلام عليكم، شكرا لاختيار هذا المحور، وأقول لكم أن زيارة الأربعين من أبرز أبعادها هي التمهيد لظهور مولانا الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فكيف بنا نرى هذه الجموع التي تدخل إلى مدينة كربلاء المقدسة ولها أماكن تستقر فيها ولها هذه الوجبات الطعام التي يتم تقديمها لهم؟ هي بمثابة حكومة ودولة الإمام صاحب العصر والزمان التي ستكون عاصمتها العراق، وهذه هي المناورة التي يمكننا أن نقول هي استعداد لدولة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. بارك الله بك يا أبا مرتضى، مشكور جزيل الشكر أخي من العاصمة طهران لهذه المشاركة. من مدينة قم المقدسة الأخ أبو حيدر يكتب لنا: قد نرى في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام كيف القلوب تميل إلى الحسين، ومن أجمل الشعارات التي تم رفعها في هذه الزيارة هي وهذا الشعار: الحسين يجمعنا، والذي قد رأينا كيف البشر من طوائف مختلفة من بلدان مختلفة تجتمع القلوب لسيدها ومولاها الإمام الحسين. فكل الشعارات كل اللافتات تذوب تحت راية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا هو النموذج الذي يقول لنا أننا أمة واحدة وسنتبع راية واحدة، راية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هي من نعم الله علينا وتبرز بقوتنا لأعدائنا في كل مكان. تتجدد هذه الزيارة في كل عام لتكسح وتمسح ما خطط له الأعداء لأمتنا الإسلامية ولأتباع مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أبو حيدر من مدينة قم المقدسة، مشكور جزيل الشكر أخي على هذا التواصل، وجزيت خيرا، كما لابد لي من الشكر لكافة الأحبة المستمعين الأكارم الذين ساهموا معنا في هذه الأيام بمشاركاتهم الصوتية، مقاطع الفيديو والرسائل المكتوبة التي جاءتنا في زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وأهميتها، والمقالات التي تم إرسالها لإذاعة طهران عبر تطبيق الواتساب من الأحبة. شكرا جزيلا لكم جميعا. وننتقل في هذه اللحظات أحبائي لنستضيف معنا السيد فادي السيد مدير مركز أمة واحدة للإعلام والدراسات الاستراتيجية من العاصمة طهران. معنا سماحة السيد فادي، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لهذا الحضور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إن شاء الله.
الله يبارك فيكم. نتوقف عند أبعاد مسيرات الأربعينية والزيارة التي قد انتهى لهذا العام، لكن هذه الزيارة وهذا الحدث العظيم والكبير لأبناء الأمة الإسلامية لأتباع مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، كيف يمكن لهذه الزيارة أن تصلح واقع الأمة سماحة السيد؟
في البداية تحية طيبة لك وللمستمعين الكرام. أولا، هذه المناسبة العظيمة التي تعتبر اليوم أو تجمع أكبر تجمع بشري على صعيد العالم، وهي حدث تاريخي سيبقى مستمرا على مدى العصور والأزمان، وهو بتصاعد بالأعداد المشاركة في هذه المسيرة على مدى السنوات القادمة. يعني ممكن نحن نتوقع في الأيام السنوات القادمة أن يرتفع العدد إلى أكثر من 30 مليون إذا وفق الإجراءات كورونا وإجراءات المنع الناس من الخارج أنه حددوا العدد بشكل دقيق جدا، ووصل العدد إلى 15 مليون. لو كان الموضوع مفتوح، هل كان سيتحمل العدد 20 مليون بالحد الأدنى؟ أنا باعتقادي كان سيتجاوز 30 مليون. هذه نقطة. نقطة ثانية، إنه الأمم المتحدة مثلا لديها يوم في هذه في العام اسمه اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة. لماذا؟ لأنه في إسبانيا قتل راهب على خلفية وقوفه إلى جانب عدد معين من المظلومين في إسبانيا. طيب، ما نحن عم نقول في تجمع بشري تجاوز 22 مليون. إلى الآن لا تزال الأمم المتحدة تعتم على هذه الظاهرة غير المسبوقة على صعيد التاريخ وعلى صعيد البشرية. هذا الكم الهائل الذي يتجمع في هذا اليوم أو في هذا الأسبوع الذي نحسبه أنه أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، لا أحد من المؤسسات الدولية إلى الآن يهتم به. نقطة ثالثة، أنه نحن أنا باعتقادي أنه مسيرة المشاية ومسيرة أربعينية وذكرى أربعينية الإمام الحسين، أنا باعتقادي بأن هي تطبيق لمفهوم شهر رمضان المبارك، لأنه هناك بشهر رمضان نقرأ القرآن، نقرأ الروايات والأحاديث التي تريد أن تؤدبنا وتريد أن تروضنا على التقوى وعلى الإيمان وعلى الكرم وعلى السخاء. إنما بأربعينية الإمام الحسين نجد هذه المفاهيم مصادقة على أرض الواقع. يعني أي إنسان يأتي إلى كربلاء تسقط عنده الرتب، يعني إذا كان رئيس جمهورية بيكون خادم عند الزوار، إذا كان ضابط، إذا كان مسؤول يكون خادما عند زوار الإمام الحسين. عند الإمام الحسين وبمقام الإمام الحسين لا يوجد مقامات، لا يوجد رؤساء، لا يوجد مناصب، وإنما الكل سواسية، الفقير مع الغني، مع المسؤول، مع المزارع، الكل سواسية. ومن ناحية أخرى نجد أن الكرم والسخاء والعطاء والتسامح والحب، يعني خلال هذه العشرة أيام تجد نفسك أنت في أربعينية الإمام الحسين في مكان بعيد كل البعد عن العالم.
نعم.
بعيد عن الجشع، بعيد عن الاضطهاد، بعيد عن الطمع، وإنما كله يعكس في أربعينية الإمام الحسين. لذلك يمكن لنا إذا كنا نحن على قدر هذه المسؤولية وهذه المصادق الموجودة الإسلامية الحقيقية الموجودة اليوم في كربلاء الإمام الحسين عليه السلام، يمكن أن نستغلها في سبيل إظهار الإسلام المحمدي الأصيل الحقيقي. لأننا كلنا نعلم مستوى الخطورة التي يتعرض لها الإسلام على كافة الصعد والاتجاهات، وخاصة من قبل الاستكبار العالمي والدول الغربية والاحتلال الإسرائيلي الذين يعملون في الليل والنهار من أجل تشويه صورة الإسلام، ضرب القرآن وضرب صورة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إلى جانب هذه الأبعاد الطيبة التي أشرت إليها سمحت السيد، البعد السياسي للزيارة الأربعينية طبعا يشكل بلا شك أحد أهم أبعاد النهضة الحسينية. كيف يمكن استغلال هذا الجانب وهذا البعد لإحياء قضايا الأمة؟
أولا، نحن على مدى 1400 عام نحيي ذكرى الإمام الحسين وأربعينية الإمام الحسين.
نعم.
ثانيا، إلى الآن أنا بحب أنتقد وأعطي الحقيقة وأتحدث عن الواقع بما هو. ما بدي أنا يعني أحكي كلام سياسي وأحمل حالي وأمشي، لا، أنا بدي أحكيك واقع حقيقي لكي يتحمل المسؤولين هذا الموضوع.
نعم.
أنا أتحدث بواقعية. ليش؟ لأنه اليوم على مدى 1400 عام نجد بأن مسيرة المشاية وذكرى أربعينية الإمام الحسين لا تزال ضمن الإطار الجغرافي المحدود في العراق وكربلاء الإمام الحسين. بالوقت نفسه نجد بأن أربعينية الإمام الحسين هي إشعاع حضاري يجب أن يشع على العالم أجمع. إلى الآن لا نزال نحن تحت خط المستوى الحقيقي لرفع مستوى أربعينية الإمام الحسين لتكون ذكرى عالمية وليس على حدود الجغرافيا أو ليس على صعيد المسلمين فحسب. لأنه على صعيد المثال أقول لك شيء، أنه نحن في أربعينية الإمام الحسين يأتي بعض المسؤولين في العتبات يأتون ببعض الإعلاميين الأجانب ويأخذون الصور ومقاطع الفيديو وينشروها ويقولون لنا انظروا إلى هؤلاء الإعلاميين. لكن هؤلاء الإعلاميين للأسف الشديد عندما يذهبون إلى مطار النجف يقفلون على الموضوع ويرحلون إلى ديارهم دون أن يأتوا على ذكر.
نعم، صحة وسلامة،
الله خليكم، دون أن يأتوا على ذكر المناسبة العظيمة التي شاهدوها.
نعم.
بالوقت نفسه يمكن لنا أن نأتي إلى القنوات الأجنبية ووفقا لأموال معينة أن يأتوا ويتحدثون عن ذكرى أربعينية الإمام الحسين، لأننا نعلم وسائل الإعلام الأجنبية همها الوحيد هو المال. يمكن أن نسير هذه القضية عبر وسائل الإعلام لننشرها إلى العالم أجمع لتصبح رأي عام عالمي وليس فقط لتختص بالمسلمين وبأتباع أهل البيت عليهم السلام.
نعم.
لأن الإمام الحسين هو جاء ليتمم دين المحمدي الأصيل وليقوم بعملية إصلاح للأمة وفق ما عبر عنه: لم أخرج أشرا ولا بطرا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي.
نعم.
اثنين، إلى الآن لا نزال مقصرين تجاه أربعينية الإمام الحسين لنجعلها يوما عالميا للإنسانية. لماذا إلى الآن حكومات إسلامية، لماذا إلى الآن المسؤولين في العراق وغير العراق لا يتحركون بهذا الاتجاه؟ بما أنه الإمام الحسين سطر أروع بطولة وضحى بنفسه وجسد الإنسانية بكل أبعادها ومفاهيمها، إلى الآن لا ندرك هذا المفهوم بشكله الحقيقي.
نعم. طيب سماحة السيد، نحن نود أن نتوقف يعني في الآونة الأخيرة، في هذه الأيام قد رأينا المؤامرة الخبيثة التي تعرض لها العراق لحرفه عن مساره الإسلامي ووضعه على سكة التطبيع المشؤومة من خلال المؤتمر الفاشل الذي عقده أزلام الاستعمار في أربيل والتجاهر بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. كيف يمكن لهذه الزيارة وهذه المواسم التوعوية أن تعيد بالشعب العراقي مساره الإسلامي وحرفها ومسح هذه الخطط الأعداء؟
يجب أن نقرأ هذه الرسالة على باتجاهين. الاتجاه الأول أن الاحتلال الإسرائيلي وكل أدواته في المنطقة من بعض الدول العربية عندما يفعلون هكذا شيء في كردستان العراق وبهذه الطريقة، نجد مستوى الضعف والهوان الذي يعانون منه
لإقناع العراق بأنه سيطبع مع الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
ونحن مقتنعون تمام الاقتناع بأن العراق هو عصي على التطبيع ولا يمكن أن يطبع مع الاحتلال الإسرائيلي. حتى لو طبع الكون العراق لا يطبع، لأن هناك في العراق لا تزال قضية الإمام الحسين تثور في دماء الشرفاء في العراق. قلت لك بأن الكرم والسخاء الذي يقدمه الشعب العراقي لأكثر من 22 مليون إنسان في هذه المناسبة العظيمة لا يمكن لشعب آخر أن يتحمل الأعباء من جراء هذه المناسبة.
نعم.
اثنين، نحن نتحدث وللأسف بالإعلام تحدثوا عن المؤتمر، لكن إلى اليوم لم نجد كلام أن الحكومة العراقية لماذا لا تحاسب كردستان على السماح بإنعقاد هكذا مؤتمر. اليوم يجب أن يحاكموا الحكومة في السلطات في كردستان العراق، لماذا سمحت وخولت لنفسها أن تفعل وتسمح بإنعقاد مؤتمر بهذا النوع؟ ونحن كلنا نعلم، والمسؤولين في إيران تحدثوا كثيرا وقالوا بأن هناك غرفة عمليات للمساعد الإسرائيلي بكردستان. طيب إذا كان في مطيات بهذا المستوى والحجم، ألا يحق لحكومة العراق أن تحاسب كردستان على هذه الفعلة المشؤومة؟
نعم.
الاتجاه الآخر أنه اليوم نحن نتحدث عن العراق، كردستان هي جزء بسيط من مكون كبير في العراق. اليوم وجدنا بأنه نحن نتحدث عن 15 مليون إنسان جاءوا إلى بغداد إلى كربلاء الإمام الحسين. طيب ما إذا نجي نشوف الأعداد اللي جت من الخارج المحدودة، أكثر عدد جاء هو 80,000 إيراني ذهبوا إلى العراق. من الدول الأخرى كان العدد قليل لمنع العراق من دخول الأجانب إلى العراق. طيب يعني إذا بنشوف الشعب العراقي قديش حجمه وعدده، نجد بأنه ما يقارب 13 مليون 12 مليون عراقي من مختلف الطوائف كانوا في خدمة الإمام الحسين
وسلام
الإمام الحسين.
الله الله.
يعني اليوم أربعينية الإمام الحسين هي حصن الحصين للعراق ليبقى محافظا على إسلامه وعلى عروباته وعلى دينه وعلى ولا يمكن ترضى يوما من الأيام أن يكون هو خانع وخاضع كما الدول العربية التي طبعت مع الاحتلال الإسرائيلي. لذلك اليوم أربعينية الإمام الحسين وعشراء الإمام الحسين، وأي مناسبة للأئمة المعصومين من الإمام علي إلى القاظميين إلى الإمام الحسين إلى الرؤاف الفضل العباس عليه السلام، لا يمكن كل ما هناك مقامات موجودة في العراق لا يمكن للعراق وللشعب العراقي أن يخضع ويخنع وسيبقون على نهج الإمام الحسين سائرين ضد الاستكبار وضد كل الطواغيت في العالم.
أشكركم جزيل الشكر السيد فادي السيد مدير مركز أمة واحدة للدراسات والإعلام، كنتم معنا من طهران، شكرا لكم، حياكم الله سيد الفاضل. نرحب بكم من جديد مستمعين الكرام في هذا البرنامج حدث وحوار، وانتقل إلى تطبيق الواتساب ليقرأ بعض المساهمات المكتوبة. أبو علي من العراق يشارك معنا ويقول: السلام عليكم بصورة عامة، زيارة الأربعين تترجم قيم إنسانية وحضارية، خلودها خلود الدهر عبر تجديد الأجيال المتعاقبة العهد والبيعة على القدرة على الصمود وحمل راية المظلومية ومقارعة الظالم وانتصار القيم والمبادئ والأهداف التي خطتها النهضة الحسينية. شكرا جزيلا أبو علي من العراق. الأخ محمد من المملكة العربية السعودية يقول: فضلا أن هذه الزيارة توفر فرصة للتفاعل مع القضية وأهدافها وتحويلها إلى واقع عملي معاش في جميع مجالات الحياة، وعدم اختزال القضية الحسينية بأمور جزئية أو طقوس شكلية. لذا أن المطلوب الآن هو الحفاظ على جوهر النهضة الحسينية والامتداد المنهجي للفكر الحسيني بجانب البشرية والشعوب المستضعفة، التواقع لنيل الحرية وتجسيد المبادئ أو تجسيد مبدأ مقاومة الظلم والطغيان ومواجهة الطاغوت في أي زمان ومكان. نرحب ونشكر الأخ محمد من السعودية على تواصله معنا في هذا البرنامج، وأنتقل في هذه اللحظات مستمعينا الأكارم لأرحب بضيفي من العراق مدير مركز العراق للدراسات الدكتور محمد صادق الهاشمي. دكتور الهاشمي السلام عليكم ورحمة الله سيدي الفاضل.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا وجزيتم خيرا لإتاحة الفرصة في هذه الدقائق. نتحدث عن أبرز أبعاد مسيرات أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ معكم من هذه النقطة دكتور. ما هي دلالات تجذر القضية الحسينية في الوجدان الإيماني للمسلمين عموما والضمير الإنساني للعالم؟
حياكم الله وعظم الله أجوركم.
الله يبارك.
حاول الغرب الاستكبار ومدارس الاستشراق أن تطمس الإسلام وأن تحاربه وأن تشوه صورته وأن تسلخ المسلمين عن فكرهم وأن تشوه صورة الإسلام والمسلمين بهجوماتها المتعددة على النبي وعلى الإسلام بوصمة الإسلام بالإرهاب. ولكن الإسلام عاد قويا أكثر من أي وقت مضى ببركة الثورة الحسينية والشعار والأربعينية والصحوة العامة التي قادها الإمام الخميني وبقية المفكرين والمصلحين. ما نراه من زيارة أربعينية لها دلالات متعددة. أولا هذا التجمع الهائل من المؤمنين الملتئمين مع المنهج الثوري الحسيني. اثنين ردهم على الاستكبار والاحتلال الأمريكي بشعارهم كلا كلا أمريكا. ردهم على إسرائيل والصهيونية وعلى التطبيع برفع شعارات كلا للتطبيع. رفع شعارات المقاومة وصور الشهيدين الحاج أبو مهدي المهندس والحاج سليماني. مظهر أيضا من مظاهر الوحدة الإسلامية بين كل الشعوب الإسلامية من فلسطين إلى العراق ولبنان وسوريا واليمن وآسيا وأمريكا وإيران والخليج بأكمله من الذين تكون مركز وحدتهم هو نهضة الإمام الحسين وحدة الحسين. القضية والدلالة المهمة والأخيرة وهي أهم هو أن هذه الشعوب امتلكت من النهضة الحسينية من أن بدلا أن تحييها مجرد شعائر وطقوس أن هذه السنة أحيتها بشعائر ثورية وتلاحم كبير مع قضية المنهج الثوري وبحمد الله
الحمد لله.
إذن أزعج أمريكا.
إذن هي ليست ولا تقتصر فقط على الطابع المذهبي لأتباع أمة أهل البيت صلوات ربي وسلامه عليهم، كما أشرت أنت بهذه الدلالات الواسعة والعظيمة تحديدا مشاركة المشاركة الفلسطينية في هذا العام وسائر الأمور التي تحدثت عنها. بنظركم دكتور يعني كيف يمكن أن نستلهم من هذه النهضة الحسينية ما يخدم قضايا العالم الإسلامي للتفاعل معها وتحويلها إلى واقع عملي معاش؟
أعتقد أن هذه الجموع التي تأتي وتحضر وهذه الجموع التي ترفع شعارات الثورة والإسلام والوعي والصحوة وترفع شعار الوحدة، هذا البذل والعطاء العراقي الحسيني من دون تفريق بين بلد وآخر وقومية وأخرى وعشيرة وأخرى، رفع الشعار الإسلام وشعارات المقاومة وصور الشهداء، هذا لم يأتي صدفة وإنما هذه حركة تراكمية ثورية فكرية ابتدأها الإمامين الخامنئي وقبله الخميني والشهيد الصدر الأول والثاني والشهيد الحكيم وقبله المفكرين والعلماء والمراجع. هذا التراكم الهائل للتبليغ هو الذي أثار وأوصل الأمة إلى أوج عظمتها بأن تجتمع الملايين تلو الملايين وهي تحمل شعارا واحدا ضد الاستكبار الأمريكي الناهب للثروات والخيرات والقاتل للطاقات والمحارب للإسلام والمسلمين.
نعم. طيب في ظل المؤامرة الخبيثة التي تعرض لها العراق لحرفه عن مساره الإسلامي دكتور، الآن هناك خطط لوضع العراق على سكة التطبيع المشؤومة، برأيكم كيف تكون وتؤثر هذه الزيارة لردع هذه الفتن والمؤامرات؟
لا يوجد تطبيع، توجد مؤتمرات لشذاذ الآفاق المجتمعين في الملاهي في البارات في التسكع في فنادق أربيل.
نعم.
ممن الذين هم مطاردون قانونيا أو مجرمون أو مفلسون أو سارقون، هؤلاء تريد إسرائيل أن تنقذ ما وجهها بأن تقول العراق يريد أن يطبع، مع هذا أنها تجمع الفئات الضالة والمنحرفة والساقطة عن القيمة الاجتماعية، مع هذا أن هؤلاء اجتمعوا ثم أعربوا كلهم ببيانات واضحة أنهم أتوا مغرر بهم وأنهم أعربوا عن أسفهم. مما يعني أن إسرائيل تدرك أن العراق جبل من الصمود بشيعته وسنته وحتى كرده باستثناء الطبقات الفاسدة، ولن يمر التطبيع ما زال في العراق نفس مقاوم ومرجعية واعية مرشدة.
نعم. طيب، هل برأيك يا دكتور نحتاج إلى موقف من قبل الحكومة العراقية في محاسبة الساسة لربما في كردستان العراق لإقامة هكذا مؤتمرات والمشاركين فيه؟
قبل الحكومة العراقية نحتاج